بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. طبعا الأسئلة كثيرة، أبدأها بسؤال الأخ طارق أبو عمر من الإمارات. يقول طارق: ما حكم الاستقالة من العمل للالتحاق بالعائلة، وذلك لوجود أطفال والزوجة بارك الله فيها لا تقوى على تربيتهم وحدهم، ولأن آخر الذرية من الأولاد، أسأل الله أن يبارك في الجميع، وحدث بيني وبين الزوجة يعني عدة مشاكل لعدم تمكنها ولا يوجد مصدر رزق إلى آخر ما ذكر. يقول: هل تقديم الاستقالة لتربية الأبناء فعل صحيح؟ أخوي طارق أبو عمر بارك الله فيك، لا شك بأن الإنسان حينما يشتغل ويعتمل ويحترف ويتوظف هذه وسيلة وسبب لغاية من جملة لغايات طبعا، ومن جملتها تربية الأولاد والإنفاق عليهم والإنفاق على الزوجة. فإذا استقلت الآن ورحت وجلست في بيتك علشان تساعد زوجتك في تربية الأولاد، من الذي يصرف عليهم؟ وكيف تتحقق الآن النفقة الواجبة؟ هل تتسول مثلا؟ فلا بد من اتفاق بينك وبين زوجتك، ولا بد كل طرف يتنازل عن شيء. أنت الآن تشتغل وتعتمل حتى توفر النفقة الواجبة لزوجتك وأولادك، لزوجتك وأولادك. هي أيضا لابد عليه أن تصبر، أنت يجب عليك أن لا تغيب عنهم غيبة طويلة، بمعنى مثلا تحدد كل شهرين كل ثلاثة تنزل إلى زوجتك وأولادك. الآن مع وجود وسائل التواصل الحمد لله اللي صوت وصورة تستطيع أن تراقب أولادك توجه أولادك، فنعتقد يعني لو أفهمت زوجتك يعني هذا الأمر، كونك تذهب وتبقى عاطل في بيتك هناك، من الذي ينفق على الزوجة والأولاد؟ من الذي يقوم بضروريات الحياة وحاجيات الحياة؟ فيظهر في مشكلة عندك وعند الأهل، يعني عند الزوجة، لابد من حل وسط. فالحل الوسط أنك تشتغل وتذهب إلى أهلك ما بين فترة وأخرى بحيث لا تطول، تتابع أولادك يوميا عبر وسائل التواصل هذه حتى لو بذلت مال، وتوجههم وتربيهم وتعودهم على الأشياء، وبإذن الله يعني الأمور تكون إلى خير. لما من العراق تقول: هل يجوز أن يدفع الشخص الزكاة إلى أحد أولاده وهو ليس بقاصر لكنه محتاج بحالة عوز؟ أختي لما من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة لا يجوز للأصل أن يدفع الزكاة إلى الفرع، يعني الأب والأم ما يدفعون الزكاة إلى أولادهم، وكذلك الفرع اللي هم الأولاد الذكور والإناث ما يدفعون الزكاة ويعطونها لآبائهم اللي هم الأصول، إلا في حالة واحدة، حالة الغرامة، حالة الدين، حالة القرض، يكون عند الولد عليه دين وقرض مثلا وعاجز عن السداد، لأن بعض الناس يقترض لكن قادر على السداد عند راتب شهري، وبعض الناس لا يعجز. فإذا كان عاجز ممكن. في حالة أيضا ذكرها العلماء، إذا كان والله الشخص هذا الأب أو الأم ما عنده قدرة على الإنفاق إلا مبلغ بسيط بلغ النصاب وحال عليه الحول، والزكاة هذه بدل ما يعطيها مثلا للغير يعطيها لولده، ولده هذا لا تجب عليه نفقته، بلغ مثلا أو تزوج، قالوا في مثل هذه الحالة يجوز أن يعطيه من الزكاة. أم أحمد من السويد بارك الله فيها تسأل، يعني ذكرت قصة وهي أن لديها بنت ملتزمة وتصلي وتزوجت من رجل بعد الزواج عاملها أسوأ معاملة، وذكرت قصة مؤلمة حقيقة، يعني تقول: أريد المساعدة، كيف نحصل على الطلاق الشرعي مع العلم لم نستطع الخلع لأنه لا يوجد مبلغ؟ وذكرت بأن هذا الرجل خدعهم ويغش ويكذب ولا يصلي، يقول يعني ذكرت أشياء للأسف حتى أنه يدخل أصدقائه البيت يعطيهم مفتاح الشقة وشيء من هذا القبيل. أختي أم أحمد بارك الله فيك، لا شك بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء، والمؤمن مبتلى، والواجب على ابنتك ما دام حسب ما وصفتي والعهد عليك والكلام هذا كله في ذمتك أنت، أنا أتكلم على وفق ما ذكرتي، أن هذا الرجل سيء غشكم وخدعكم وكذب عليكم، تبين أنه ما يصلي، آذى ابنتك إيذاء شديد، يدخل أصدقاء الشقة ويعطيهم المفاتيح وفي ظل غيابه يدخلون على زوجته، يؤذيها، يتحداها، كذا. أختي الفاضلة، لا شك بأن هذه ما يمكن أبدا لمثل هذه البنت الطيبة الصالحة المستقيمة أن تبقى مع هذا الإنسان الفظ الغليظ اللي يفتقد إلى أبسط درجات الأخلاق، نسأل الله السلام والعافية. الحمد لله يعني أنتم بإمكانك تحصلين على الطلاق الشرعي، وذلك باللجوء مثلا إلى المركز الإسلامي عندكم، مدير المركز أو إمام المسجد. مسألة الخلع حتى لو كان مثلا استدنتم أو اقترضتم أو أخذتم من مال الزكاة مثلا أو المركز يساعدكم لابد، وإذا لم يحصل ما عندكم القدرة والرجل يعني متجرع، أنتم في بلد أعتقد بأنه يستطيع حماية المرأة وذلك برفع دعوة عليه حتى لو كان عند محاكم تلك البلد تخلص من الظلم الواقع عليه. لكن إلجئي أول ما تلجئين إلى المركز الإسلامي وسلك المسالك الشرعية والطرق المعروفة، والناس بيقفون معك إذا سمعوا قصة ابنتك جزما، سيقفون معك ويحمونك أنت وابنتك بحول الله تعالى. ما استطعتم عندكم هناك ترفع عليه دعوة، واعتقد بأنه يأخذ جزاء وزيادة. جاسم من الإمارات يقول عندي مبلغ من المال لكن غير ثابت، يعني متحرك المبلغ وتاجر فيه ما بين فترة وأخرى، أشتري بضاعة وأبيعه وأرجع المبلغ، هل علي زكاة؟ جاسم بارك الله فيك، الجواب نعم، يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال حتى لو كان متحركا، لأنك وضعته في تجارة. أي مبلغ في عروض التجارة يعني يزيد وينقص ويتحرك وكذا، في نهاية الحول يجب على الإنسان أن يحسب الموجود مع الأرباح ويخرج زكاتها، يعني يقسمها على 40، ربع العشر يقسمها على 40 ويخرج زكاتها. بارك الله فيك. أم سبهان من العراق تقول ابني كبير عنده خير كثير لكن ماسك إيده علي، يصرف على نفسه وعلى زوجته وأطفاله، وأنا أخاف أطلب منه، إذا طلبت أي مشكلة تصير بيننا يعيرني، يعني تقول يعني أخذت مفتاح عندي وفتحت الخزنة حقته ولقيت عنده خير كثير، صرت أخذ منه كل ما أحتاج للبيت لكن ما أريد أن أستمر، هل يجوز أبقى أخذ منه من دون علمه؟ لو يعني تقول أخاف الله يحاسبني إلى آخر ما ذكرت، تقول يعني رجل للأسف يعني يتجاوز علي وسفيه، وأذكره بالله يقول أنا ما أخاف من الله حتى أنه غلط علي في رمضان، وأنا تقول امرأة مطلقة وغير ذلك. أم سبهان بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لهذا الولد يجب عليه أن ينفق عليك، وهذا أمر فرضه الله عز وجل عليه وليس أمر اختياري أو أمر راجع لاجتهاده، لا يجب عليه أن ينفق عليك، وإذا كان مقتر عليك يبخل خاصة في أمورك الضرورية والحاجية وتحتاجين، يجوز لك أن تأخذي من دون إذنه، لأنه هو وما يملك لك أنت، وهذا القول الراجح من أقوال أهل العلم، أنت ومالك لأبيك يعني ولأمك أيضا، فلذلك أخذك من هذا المال من دون علمه بما يتعلق بالضروريات والحاجيات هذا مباح لك وحلال ولله الحمد، ولا تقلقين من هذا الأمر، خاصة وأن هذا الولد نسأل الله العافية والسلام عنده خير مقتر عليك وينفق على زوجته وأولاده، وأيضا يغلط عليك وللأسف الشديد يعاملك معاملة سيئة، هذا تسقط حقوق كثيرة بالنسبة له، تسقط نسأل الله العافية وليس له حق، ولذلك لو أخذت من هذا المال ما عليك شيء، لكن يجب عليك أن تذكرينه باستمرار بحقك عليه، وأن الله عز وجل عزيز حكيم، وأن هذا المعاملة السيئة لن تمر هكذا، الله بيعاقبه سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق بأن الظالم يعاقبه، خاصة إذا كان قطيعة رحم وبغي، نسأل الله العافية والسلامة. عثمان من السودان يقول عندي ذنوب كثيرة، نفسي ضعيفة، سؤالي أبغى أتوب مثلا، يقول ماذا أفعل، ما هي الأعمال المحببة، يعني إلى آخر ما ذكر. عثمان بارك الله فيك، أولا إذا كان الإنسان قد وقع في ذنوب وخطايا ثم ندم على ذلك فإن الندم توبة ولله الحمد والمن، ومهما بلغ الذنوب العبد وخطاياه فإن الله يغفرها إذا تاب العبد إلى الله عز وجل. قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولذلك أبشر بخير يا أخي الفاضل، وهذا الشعور اللي ينتابك بخصوص يعني الذنوب هذه، هذا يدل على صحة القلب، سلامة القلب، لأن من الناس من ماتت قلوبهم يذنبون الذنب ما كأن فعل شيء، وبعض المؤمنين إذا أذنب أصبح قلقه الشاغل وشغله الساهر، ويعني تذكر هذا الذنب، هذا دليل على صحة القلب وحياة القلب بإذن الله. عموما يا أخي الفاضل، التوبة لها شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه بقطع الأسباب والذرائع التي توصل إلى الذنب. والأعمال الصالحة كثيرة، واظب على الصلوات الخمس، وعليك بالسنن الرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى، قراءة القرآن أيضا كلام ربنا سبحانه وتعالى، كثرة ذكر الله، الصدقة إن كان عندك خير، بر الوالدين يا عثمان إذا كان حيين أو أحدهم، بر والديك، صلة الرحم، مساعدة الآخرين، الصحبة الطيبة، لأن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، شوف لك الصحبة الطيبة، اطلب العلم الشرعي، هذا كله يعينك بإذن الله على الثبات. أبو جوان من السعودية يقول لدي مال، مبلغ من المال محتفظ فيه، والمبلغ ليس بثابت، فأحيانا ينمو وأخرى يقل بحسب الاحتياج، وليس بمال تجارة أو مرابحة، وقد حال عليه الحول، فما الحكم من حيث الزكاة؟ أبو جوان من السعودية بارك الله فيك، أي مال قابل للنماء، قابل للنماء، فإنه تجب فيه الزكاة بشرطين: الشرط الأول إذا بلغ النصاب، والشرط الثاني إذا حال الحول على هذا النصاب. أنت عندك مال بعض حال عليه الحول وبعض لم يحل عليه الحول، لأن عندك حساب يدخل ويدخل مرة ثانية يعني مبالغ مثل الرواتب. أنا أقترح عليك يا أخي الفاضل، وهذا الذي أنصح به، أنك تجعل لك حول واحد، يعني مثلا في رمضان، في ذي الحجة، في محرم مثلا، وهذا الحول تخرج زكاة المبلغ هذا كامل، فيكون اللي حال عليه الحول قد أخرجت زكاة، واللي ما حال عليه الحول قد يكون قدمت زكاة، لأن العملية الحسابية في هذا صعبة جدا، تحتاج كل شهر أنك تحسب، وهذا أظن يصعب عليك في قضية إخراج الزكاة، فأنا أنصحك بهذا بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تقول قبل 45 سنة أخوي كان صايم رمضان وكان عمره 15 أو 16، قال له ابن عمته أفطر، وكان الوقت الساعة الواحدة أو الثانية ظهرا، وقال أنا أتحمل الصوم عنك في رقبتي، وابن عمته رجل كبير عمره في ذاك الوقت 30 عام، وأفطر أخوي يوم كمل تقريبا 17 سنة توفاه الله، هل عليه شيء؟ أختي أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لي أخيك صوموا عنا هذا اليوم، تصومون عنا هذا اليوم إذا لم يكن قد صامه مثلا، إذا لم يكن قد صامه صومون عنا هذا اليوم، وصلى الله تعالى أن يغفر له. واضح بأنه صغير وقد خدعه ابن عمته وتحمل ذنب عظيم، ونسأل الله العافية والسلام. هذا الكلام قبل 45 سنة أكيد كانوا جهال، ما عندهم العلم الشرعي وكذا، لكن عموما ابن عمته هذا حمل وزر عظيم، وبعض الناس للأسف الشديد لديه جرأة عجيبة جدا على حدود الله، يقول لك لا سوي وفي رقبتي، سبحان الله، مسكين أنت، وش تتحمل رقبتك، يكفي ذنوبك أنت، وهل أنت ناجي يوم القيامة حتى تتحمل أوزار الآخرين؟ أي إنسان يقول لآخر سوي في رقبتي، اعرف بأن قليل دين ورقيق تقوى وما عنده مخافة من الله عز وجل. الإنسان يقول يا الله السلامة، يا الله العافية، يا الله الستر، يروح يقول للناس في رقبتي، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. عموما أخوك بين يدي الله اليوم هذا صوموا عنه، ادعوا له، تصدقوا عنه، بارك الله فيك. صالح من عمان بارك الله فيه يقول: يا شيخ أعرف بأني أذنبت ذنوب كثيرة من زمان واستغفرت الله وتبت، بس كل مرة أتذكرها وأتضايق منها مع مما أني أحس، يقول بأنها تتسبب لي بوسواس كثير من كثرة التفكير. يقول أريد نصيحة. صالح بارك الله فيك، لعلك استمعت إلى جوابي قبل قليل للأخ عثمان من السودان الذي ذكر يعني كيف يتعرض لي يعني مسألة يعني الذنوب التي وقع فيها، وبينت بأن الله عز وجل غفار للذنوب، وإني لغفار لمن تاب، صيغة مبالغة، لغفار لمن تاب وآمن. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ولذلك الله غفار للذنوب، والإنسان الذي يقع في الذنب ثم يندم هذا دلالة على حياة قلبه وصحة إيمانه. وإذا كان هذا الذنب أو هذا التفكير عفوا يستولي عليه فيخرجه عن حد الاعتدال، نقول لا، لأن من الناس من لا يتركه الشيطان، في المعصية يكون الشيطان معه، في التوبة يأتيه الشيطان مثل حالتك، فلما تاب إلى الله يقول له: طيب وكيف وإيش دراك أن الله تاب عليك؟ الشيطان يوسوس له: نعم الله تاب عليك، لأن الله تعالى قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حكما. لا أحد، لا أحد أصدق من الله حديثا ووعدا وحكما سبحانه وتعالى. وقد وعد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك أي إنسان يأتي بشروط التوبة الصحيحة فالله يتوب عليه. سد باب الشيطان هذا، سد باب الشيطان اللي يوسوس لك يقول لك إيش دراك، وربما يأتيك ويوقعك حتى يعطلك عن العمل الصالح، يعطلك عن اكتساب الأجر، ويوقعك في مثل هذا الأمر. لا لا يا أخي الفاضل، ثق بربك، أحسن الظن بربك، فالله غفار للذنوب، وثق بأن ما في أعظم من الشرك، ما في أعظم من الشرك. إذا تاب العبد إلى الله من الشرك تاب الله عليه، من الشرك الأعظم إذا تاب العبد ها تاب الله عليه سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله، يقول المشركين: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فيا أخي الفاضل، لا يعطلك الشيطان بهذه الوسوسة عن استقبال الأعمال الصالحة والمضي في هذا الطريق اللاحب الطويل الذي يوصلك بإذن الله تعالى إلى جنة عالية قطوفها دانية. أبو عبد الرحمن من العراق يقول: هل تجزي صلاة الرجل بأهله في بيته جماعة عن صلاة الجماعة في المسجد؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة، فالراجح من أقوال أهل العلم على الذكر البالغ، ولذلك الرجل يصلي في المسجد إلا من عذر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فما تصلي بأهلك في البيت، لا، تصلي جماعة في المسجد بارك الله فيك. إذا والله تأخرت، إذا استيقظت متأخرا، كنت مريضا، كنت خائف من الخروج لسبب من الأسباب، ممكن تصلي بأهلك جماعة بارك الله فيك. وليد شريف من السويد يقول: أنا عندي ماستر كارد أخذت ديون بحساب الفائدة، يعني المبلغ اللي أخذته برجع بأرباح شهرية، هل هذا الدين فيه ربا؟ وليد شريف بارك الله فيك، هذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه، فعليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تندم على إقدامك على أخذ هذه البطاقة الربوية، ولا يجوز لك أن تلجأ إليه إلا للضرورة. ما معنى الضرورة؟ حياتك متوقفة على أخذ القرض الربوي فقط، حياتك أو حياة زوجتك أو حياة أولادك متوقفة على أخذ، ما في سبيل إلا هذا ممكن. أما قضية تأخذ هذا لأجل أمور وعندك الحمد لله قدرة على يعني اللجوء إلى الأشياء المباحة، فهذا لا يجوز وحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ف فتب إلى الله واترك هذا الأمر، تخلص من هذه البطاقة ما استطعت حتى تسلم وتبرئ ذمتك. أم ماجد من السعودية تقول: ذهبت إلى زيارة والدتي في وقت صلاة العصر ولم أكن متوضئة قبل لبس الجورب، توضأت ومسحت من فوق الجورب وصليت، وسمعتك في أحد الحلقات تقول لأحد السائلين لا يجوز لبس الجورب والمسح عليه إلا إذا كان على طهارة، وتذكرت أني لم أكن على طهارة، عدت وقضيت صلاة العصر، هل صلاتي صحيحة؟ أم ماجد بارك الله فيك، ما دام الحمد لله قضيت صلاتك بعدما توضأت الوضوء الكامل فقد أحسنتي بارك الله فيك. بالنسبة للمسح على الجوربين لا يصح، من شروط صحة المسح على الجوربين أن يكون الإنسان قد لبسهما على طهارة كاملة، طهارة تامة، يعني متوضئة ثم لبست الجوربين وبعدين أحدثتي وجيت توضعي من جديد، توضعي وتمسحين عليه، اللي سويتيه الحمد لله سليم وتنتبهي مستقبلا. حسين الكازيرما أو الكازيرما نعم ليبيا يقول: حاب أستفسر عن كيفية الإطعام في كفارة المريض الذي يفطر في رمضان ولا يرجى شفاؤه، وهل إذا كانت عائلة فقيرة وعندهم أطفال صغار دون 6 سنوات يحسبون ضمن عدد المساكين الذين تنطبق عليهم شروط يعني تفطير الصائمين؟ حسين بارك الله فيك، من ليبيا بالنسبة لكفارة الإطعام لمن عجز عن الصيام عجزا كاملا هو إطعام مسكين بالغ، أن يكون بالغ يعني بحيث أنه يأكل وجبة يأكلها الشخص البالغ. فإذا كانت عائلة فيها بالغين وفيها أطفال، الأطفال ما يحسبون بارك الله فيك، والفقهاء يقدرونها يعني تقدير معين، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن وجبة تشبع الشخص البالغ، وجبة تشبع الشخص البالغ بارك الله فيك. فرح من العراق تقول: يا شيخ، نذرت قبل الزواج إذا تزوجت وأنجبت طفلين أسميهم هشام وعبد الله، الأول ما سميته والثاني سميته لأن زوجي اسمه عبد الله وأرى في المنام ثعبان، هل هذا هو سبب النذر؟ أختي فرح بارك الله فيك، طبعا النذر مكروه وفي قول لبعض العلماء محرم، والوفاء به واجب، الوفاء به واجب. وأنت نذرتي إذا تزوجتي وجبتي طفلين، واحد سمينا هشام واحد سمينا عبد الله، فصار زوجك اسمه عبد الله ما يصلح. ولذلك أختي الفاضلة الآن النذر ما يمكن يعني الوفاء به في مثل هذه الحالة، وتنتقلين إلى إطعام 10 مساكين، أطعمي 10 مساكين وإن شاء الله يذهب الله عز وجل عنك ما تجدين في المنام. زهرة من جيبوتي تقول: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن ويعني أهدي ثوابه لوالدي؟ زهرة بارك الله فيك، أنا لي أجوبة مطولة في هذا البرنامج حول قضية قراءة القرآن وإهداء ثوابه للموتى أو للأحياء. الأحياء بالإجماع أنه لا يجوز، أما الموتى فمحل خلاف، والراجح بأنه لا أصل له أن الإنسان يقرأ القرآن يهدي ثواب للأموات. لماذا؟ لوجود المقتضي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما وجد مثل هذا الأمر، يعني ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه ولا فعله ولا قال به صلى الله عليه وسلم. ولذلك الميت تدعين له دعاء والديك مثلا، تكثري له من الدعاء، هذا أعظم شيء يصل ينتفع به الميت، الاستغفار لهما، الصدقة عنهما إذا كان عندهم وصية تنفذين الوصية، صلة الرحم التي ما توصل إلا بهما، إكرام أيضا صديق الوالدين. أم عمر من الإمارات بارك الله فيها تقول: أنا مغتربة خارج دولتي بحكم عمل زوجي في الخارج، أزور أهلي كل سنة، ينتابني بعض الوقت شعور بالضيق وعدم الارتياح لأني أسكن خارج الدولة وأرى أهلي فترة قصيرة، شهر شهرين أو 3 بالسنة، لا سيما أني أرى فرحتهم بأحفادهم، وفي بالإضافة إلى أن أخي أيضا مغترب بالخارج، هل من البر أن نستقر ببلدنا ونبقى قريبين على أهلنا؟ أم عمر بارك الله فيك، الأصل أن المرأة المتزوجة تتبع زوجها، ما إلا أن تكون قد اشترطت عليه البقاء في بلدها، وإذا لم تشترط فإنها تتبع زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تخالف زوجها. فإذا سافر زوجها إلى دولة أخرى أو مدينة أخرى لأجل كسب لقمة العيش فتتبعه. وأنت يا أخت الفاضلة أم عمر أنت والله في خير، اللي تزور أهلها شهر شهرين ثلاثة، والله في نساء يا أخت الفاضلة ما شافوا أهلهم سنتين وثلاثة وأربعة، تدرين ولا لا؟ فاحمد الله عز وجل اللي يسر لك ولله الحمد الذهاب إلى والديك شهر وشهرين وثلاثة. أنا أقول لك في ناس ما عندهم قدرة يشوفون أهاليهم مع قلوبهم تحترق وأكبادهم تحترق، يريدون رؤية أهلهم مش قادرين، غير قادرين على الذهاب. فأحمد الله، أرضي زوجك أهم شيء، الحمد لله تستطيعين تصلين أهلك ما بين فترة وأخرى، وهذه نعمة من نعم الله. ولذلك لا يجب عليك أنك والله تستقرين هناك، يجب عليك صلة الوالدين، تروحين لهم مثل الأشهر هذه الثلاثة، تتواصلين معهم في الهاتف، ترسلين لهم مثلا إذا كانوا محتاجين مال، ترسلين إذا كنت قادرة ترسلين هدايا مثلا، تصلينهم عبر وسائل التواصل مثلا صوتا وصورة. وهذه من نعم الله، يعني اللي من فيها على العباد الآن، أصبح الناس يرون يعني أحبابهم من خلال هذه الوسائل. الأخ عبد الله من أمريكا يقول: توفي خالي في حادث طائرة، ودفعت شركة الطيران مبلغ الدية، ثم رفع أخوالي في المحاكم في أمريكا بلد صنع طائرة قضية، وطالبون فيها بتعويضات مالية عوضا عن السنوات المقدرة من عمره والمبالغ التي قد يكسبه فيها، حيث مات شابا يحسبون كل سنة إلى العمر المتوسط 70 سنة، هل هذا المال يعتبر من الدية أيضا، وما حكمه؟ أخي الفاضل، بالنسبة لي يعني الشركة إذا التزمت التعويض، نعم هذا حق، إذا الشركة التزمت التعويض حق، وإذا يعني هناك قانون مثلا عندهم على أن هذه الشركة تدفع تعويض مالي، وخالك الذي توفي في الحادث لم يكن دخل في تأمين معهم، فهذا المال حلال ويكون يدخل ضمن التركة، بارك الله فيك. أبو علي من الإمارات بارك الله فيه يقول: شخص مقترض مني مال من أكثر من 8 سنوات، اقترحت على زوجتي أن تدفع للشخص، نعتقد أن الشخص يحتاج المال لأن مدخوله بسيط من زكاة مالها، عن المال المسجل باسمها عن طريق شخص ثقة، وتطلب منه بعد أن يستلم المقترض المال أن يدفعه له مرة أخرى كسداد للقرض عليه لي، ما الحكم في هذا؟ ملاحظة، هل من طيب أبو علي بارك الله فيك، هذا لا يجوز ومحرم. يعني هذا الآن لما تدفع زوجتك هذه الزكاة بهذا الشرط، هذا محرم ولا يجوز، ولذلك زوجتك تدفع زكاة مالها من دون اشتراط، وهذا الرجل الآن أنت تصبر عليه حتى يسدد، فإذا جاءته زكاة وأنت ما اشترطت عليه، يعني مثلا جاءته زكاة من زوجتك أو من أي شخص آخر وسددك، ما في بأس، لكن تشترط عليه أو تتحايل بمثل هذه الطريقة، لا، هذا ما يجوز، بارك الله فيك. أم فضل من أمريكا تقول: يا شيخ، أنا أجهضت جنين عمره 2 شهر و7 أيام قبل 20 عام، وكنت جاهلة وزمان جهل، هل علي شيء؟ هل علي كفارة؟ أختي أم فضل بارك الله فيك، عليك الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فما دام أن الجنين يعني لم تنفخ فيه الروح بعد، فإن إجهاضه لغير سبب لا شك بأنه خطيئة، ولذلك تستغفرين الله وتتوبين إليه وتكثرين من الصدقة وتندمين وتنبهين النساء اللي حولك بحرمة هذا الأمر. وأما يعني الدية والكفارة فهذه إذا نفخت في الروح والجنين بمثل هذا السن أو بمثل هذا العمر ما يكون قد نفخت في الروح، لكن هذا لا يعني بأنه يباح، لا، تنتبهين لهذا، بارك الله فيك. أم عبد الله أيضا من أمريكا تقول: أنا سويت منع حمل قدري 10 سنوات في عملية في الظهر، الآن عمري 50 ما أقدر أحمل، ما الحكم يا شيخ؟ هل علي شيء؟ أختي أم عبد الله من أمريكا بارك الله فيك، يعني إذا كنت عملت عملية منع الحمل بسبب مرض معين والآن بلغت 50 وما تستطيع، ما عليك شيء. أما إذا كان لا، العملية ما لها علاقة وأنت ما عندك أولاد أو ما عندك إلا ولد ولدين، فلا، تستغفرين الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الإنجاب، قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. فالمقصود يا أخت الفاضلة تستغفرين الله، الآن ما ينفع الندم، ما ينفعك الندم. عموما إذا كان فعلا عملية منع الحمل مرتبطة بالآلام اللي كانت عندك ما عليك شيء إن شاء الله. أم نايف من السعودية تقول أمي عندها وسواس شديد عند في الطهارة، تغسل ملابسها إذا رحنا عند أحد من أصحابنا تغسل ملابسها كلها، إذا أحد لمسها من عيالها تقول أنت مو طاهر، تقول ما العمل؟ أم نايف بارك الله فيك، سلمي على الوالدة وقولي لها هذا حرام ولا يجوز، لا يجوز لها أن ترضى بمرض الوسواس. الآن لو أنها صابة كحة ولا صخونة والفال عنها بعيد إن شاء الله بتروح المستشفى. الوسواس مرض، هذا ما يجوز تصبر عليه، ولا يجوز تتعامل مع الناس على أنهم نجسين، حرام ولا يجوز. الأصل في الأشياء الحل والإباحة والجواز. إذا راحت عند قرايبها ولا من ناس من عائلتها ولا من صديقاتها وجلست عندهم، فراشهم طاهر وأرضهم طاهرة وأبدانهم طاهرة وكاساتهم وفنجيلهم ودلالهم كل هذه طاهرة، ما يجوز لها تعتقد بنجاستها، هذا من الشيطان. وإذا الولد لمسها أحد عيالها ولا أحفادها هذا طاهر، حتى لو الولد الصغير أبو حفاظة هذا أكرمكم الله منجس وجت شالته ما تنجست هي، وهي لو كانت متوضية ها وبعدين لمست نجاسة ما انتقض وضوءها. فهمي هذا الكلام، تروح تغسل يديها بس إذا تأكدت من النجاسة. أما قضية والله تشك في كل شيء، لا لا، هذا مرض، هذا يصل بالإنسان إلى الجنون، وفي ناس وصلوا إلى الجنون. ليش؟ أصبح يشكون في كل شيء، إذا مسك قبضة الباب المقبض هذا قال ها تنجست، لأن المقبض ما أدري هو طاهر ولا نجس، هذا جنون، هذا جنون، نسأل الله العافية والسلام. في بعض النساء الحمد لله الله عز وجل من عليهم، يمكن يشاهدوني الآن وتخلصوا الحمد لله من الوسواس، تقول الفراش اللي أنام عليه لازم أغسله، الفراش اللي أنام عليه زوجي لازم أغسله، ما عليه شيء، تقول شغلتي يوميا بس أنظف الكنب والفرش والسجاد والبيبان والجدران، جنون هذا. الحمد لله الله عز وجل من على كثير من الأخوات اللي تواصلوا معنا وتركوا الحمد لله الوسواس، يقولون عشنا نعيم بعدما كنا نعيش جحيم، نسأل الله العافية والسلام. سلمي على الوالدة وقول لها تتق الله وتخاف الله، ولا يجوز لها تشك في هذه الأمور توسوس فيها. الأصل في الأشياء الحل والإباحة والجواز والطهارة، كل اللي حولها طاهر، كل اللي حولها طاهر. أرضية الحمام اللي ما عليهش، أنا أتعمد أقول مثل هذه الأمثلة على الموسوسين، بس لو دخلت من دون نعال أكرمكم الله ما عليها شيء، ما عليها شيء. لو مشت في الحوش من دون نعال ما عليه، طاهر كل شيء طاهر اللي حول. فلذلك ما يجوز لها أنها بعدين هذا يكره الناس فيها، يعني ولد جاء سلم عليها ولا لمسها قالت أنت ليش تلمسني، بيكره الناس فيها. والوسواس دائما سبحان الله منبوذ، هو يشعر، هو عنده شعور يعني داخلي بأن الناس يراقبونه والناس ما يحبونه. ليش؟ لأنه هو اللي هو السبب هذا بما كسبت يده. أسأل الله أن يفتح على قلبها وأن يهديها وأكدي عليها بهذا الكلام. أمة الله من ليبيا تقول متى يبدأ وقت أذكار الصباح ومتى ينتهي؟ أخت الفاضلة، يبدأ وقت أذكار الصباح من بعد طلوع الفجر، يعني بعد أذان الصبح الثاني الذي يحرم على الصائم أن يأكل في هذا الوقت، وينتهي إلى طلوع الشمس. وإذا من نسيه يجوز أن يقول يعني يأتي بدعاء بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس، بارك الله في الجميع. أبو عبد الرحمن من جدة يقول، جدة السعودية طبعا، يقول عندي أخي الكبير ابتلاه الله بمشكلة، وكان والدي توفي ولديه مبلغ من المال في الحساب، وكنت أنا وأخي خارج البلد، قامت زوجتي وأمي ببيع ذهبهما، وكان لي مدخرات كذلك بإضافة إلى ديون أخرى، مما اضطرنا نحن وإخوته سداد ديون أخي من الميراث، وسحبها لسداد الديون هذه من ضمن يعني الدين اللي من أمي وزوجتي. عند سحب مبلغ الميراث لم يبقى لنا شيء، السؤال هل ممكن أتنازل عن نصيبي في الميراث لأخي المتعثر ولا أعتبرها دين عليه، مع العلم بأن كان نصيبي في ميراث أبي أكبر من زكاتي أضعاف، وإذا نعم هل أتنازله كل سنة قدر زكاتي في تلك السنة، يعني أعتبرها زكاة لسنوات مقبلة، ولدي أخ صغير تنازل له لكن أعتبرها دين على أخي الكبير لأن حالته المادية ضعيفة جدا. وعبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي سؤالك عن هل يمكن أني أتنازل، هذا ما يحتاج فتوى، هذا ما يحتاج فتوى، الأفضل والأكمل والأحسن لك أن تتنازل عن أخيك، تتنازل تقول أنا بتنازل عن نصيبي في الميراث، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يجوز لك أن تحسب شيء من الزكاة اللي تعطيها أخيك في مقابل مثلا نصيبك من الميراث، في مقابل دين مثلا اقترضه منك أو شيء، لا يجوز. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولذلك الفاضل تنازل عنه، وبالنسبة لزوجتك ووالدتك أيضا ما قام به يؤجران عليه، وبقية الإخوة اللي تنازلوا لا يكونون أفضل منك، كن أنت المبادر في مسألة يعني التنازل عن أخيك. عبد الرحمن بن أبو ظبي يسأل يقول أيهما أفضل، إدراك الصف الأول في المسجد أم صلاة الراتبة في البيت؟ أبو عبد الرحمن، أخوي عبد الرحمن عفوا، عبد الرحمن من أبو ظبي، الأفضل إدراك تكبيرة الإحرام. يعني أنت ذكرت تقول الصف الأول، إذا تقصد أنك تصلي الراتبة في المسجد بإدراك الصف الأول، وإذا صليتها في البيت ما تدرك الصف الأول، لا أدرك الصف الأول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعوا. ولذلك هناك تصلي السنة الراتبة وتدرك الحمد لله فضيلة الصف الأول وتجيب السنة الراتبة، لأنه ليس من شرط السنة الراتبة أن تصلى في البيت. إدريس جمعة من العراق يقول يا شيخ ما حكم عشاء الأموات قبل العيد؟ إدريس جمعة من العراق بارك الله فيك، لا يوجد عندنا في الإسلام شيء اسمه عشاء الأموات ولا غدا الأموات ولا فطور الأموات، هذه من أعمال الجاهلية، هذه من أعمال الجاهلية، وهو اعتقاد بعض الناس بأنه يصنع عشاء للأموات في رمضان، وبعض الناس يقول لك والله الأموات في رمضان يأكلون، وعندهم خرافات وشيء من هذا القبيل. هذا كله من البدع، من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية، وتفنن الناس في تسمية هذه الأشياء عشاء أموات وشيء من هذا القبيل. ولذلك يا أخي الفاضل احفظوا هذا عني، الميت إذا مات فإن حقه على الحي بالتالي: أولا الدعاء له، ثانيا الصدقة عنه، ثالثا الاستغفار له، رابعا إنفاذ وصيته وعهده، خامسا صلة الرحم التي لا توصل إلا به، سادسا إكرام صديقه. فقط هذا حق الميت على الحي، فأنت تستغفر له وتتصدق له وأيضا تدعو له، هذه نعمة من نعم الله. أفضل ما يصل الميت الدعاء. أما هذه البدع المآتم عشاء الأموات هذه كلها اتركوها بارك الله فيكم. أبو هبة من كندا بارك الله فيه يقول إذا تصدقت بصدقة جارية للوالد من مال خالي، من مال خال من الربا مثلا قبل مدة من الزمن، ومر الزمن ونفس المال بعد فترة اختلط بربا، هل الصدقة الجارية في زمن المال الخالي من الربا تتأثر أم لا؟ أبو هبة بارك الله فيك، أنا فهمت بأن عندك صدقة جارية، هذه الصدقة الجارية جعلتها للوالد وكان المال نظيف، المال نظيف، واستمر إلى وقت ثم بعد ذلك طرأ على هذه، على هذا الوقف أو هذه المال، هذه الصدقة الجارية مال محرم أو ربوي، فإن أصل الصدقة الوقف الصدقة الجارية لا تتأثر، طب يبقى الأجر والثواب، لكن عليك بالتخلص من هذا المال الربوي، يجب عليك أن تتخلص من هذا المال الربوي، لكن الصدقة على ما هي عليه، وأما هذا المال الربوي الذي طرأ يجب عليك أن تخرجه وأن تبقي المال الأصل نقي بعيد عن مثل هذه المحرمات. فاطمة أم أحمد من أبو ظبي تقول سمعت بأنه لا يجوز كتب الكتاب أو الملشة بين الأعياد، يعني بين عيد الفطر وعيد الأضحى، يقولون بأنه لا يجوز، هل هذا صحيح؟ فاطمة أم أحمد بعطيك معلومة لك ولإخواني وأخواتي المشاهدين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة بين العيدين، إيش رأيك؟ إيش رأيك؟ تزوجها في شوال صلى الله عليه وسلم بين العيدين، فأيهما نأخذ، قول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول الخرافيين؟ الجهال الضلال هؤلاء اللي يلبسون على الناس الدين ويفسدون عقائد الناس، ها نأخذ أيه؟ فلذلك يا أختي الفاضلة الزواج بين العيدين مباح، سواء الخطبة أو الملشة أو الدخول، كل هذا جائز ولله الحمد، بل هو أفضل. يعني بعض العلماء يقول أفضل للإنسان أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتزوج بين العيدين. الأخت أم أسامة من ألمانيا بارك الله فيها تقول ما حكم استخدام البطاقة الائتمانية التي أشتري فيها أغراضي وأدفع بعد 15 يوم علما أن البنك ليس إسلامي، هناك مخالفة إذا تأخرت في الدفع، تقول ما حكم هذه؟ أخت الفاضلة أم أسامة لا شك بأن هذه البطاقة ربوية، ما يجوز لك، لأن هذه قرض، قرض جرى نفعا وأيضا فيه زيادة على المال، فيما لو إذا تأخرت، هذا يسمى الربا المضاعف. يا أيها الذين كما قال جل وعلا في كتابه العزيز لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ولذلك تتركين مثل هذا الأمر بارك الله فيك. أبو سعود من إيران بارك الله فيه يقول عندي لنج للمكدة، يعني يقول هل عليه زكاة؟ وذكر طبعا إلى آخر ما ذكر من قضية صيد الأسماك وشيء من هذا القبيل. أخوي أبو سعود من إيران بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا كان عنده سفينة زورق لنج مثل ما ذكرت يصيد فيه السمك، هذا ليس فيه الزكاة، الوسيلة هذه هذا ليس فيها الزكاة. مثل سيارة الأجرة، شخص عنده سيارة أجرة يكد عليها، ها السيارة ليس فيها الزكاة، الزكاة على الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، فأنت ما عليك زكاة في اللنج بارك الله فيك. أسمر من أوروبا يقول في شخص يحفظ القرآن وعنده رغبة في الزواج، كيف يجمع بين الحسنيين ولم يبق له إلا النصف ويختم القرآن، هل يصبر حتى يختم أم ماذا؟ يا أسمر من أوروبا بارك الله فيك، بالنسبة للزواج ليس عائق عن حفظ القرآن، بل إن الزواج معين بإذن الله تعالى على حفظ القرآن. كيف وأنت تحفظ نصف القرآن؟ فإذا تزوجت بإذن الله تعالى سيكون سبب من أسباب إكمالك لحفظ القرآن، فأقدم على الزواج وكمل حفظ القرآن بارك الله فيك. أسماء من الأردن تقول عندما أكبر للصلاة من دون أن أشعر أعبث بأظافري فأقطع أجزاء منها خلال الصلاة، وكان الشيطان يشغلني كلما كبرت للصلاة، وأنا أعلم بأنه لا يجوز، لكن أرجو من كلمة يعني تذكير وتخويف كي أتغلب على الشيطان. أختي أسماء من الأردن، طبعا بالنسبة للصلاة صحيحة ولله الحمد، لكن مكروهة إذا كان الإنسان يقصد هذا الشيء، لأن في الصلاة شغل، والإنسان يجب عليه أن يقبل على صلاته، والانشغال بالأظافر أو الانشغال يعني الحجاب أو بالغترة مثل الرجل أو الانشغال بأي شيء، هذا يتنافى مع الخشوع الذي يجب على الإنسان أن يعني ينتبه إليه في صلاته. ولذلك أختي الفاضلة يعني احرصي بارك الله فيك على الابتعاد عن مثل هذه التصرفات، قد تكون لا إرادية لكن انتبهي، لأن مع الوقت تتطور وربما يعني يذهب الأجر الكثير عنك من صلاتك، فانتبهي لصلاتك بارك الله فيك، أقبلي عليها. تخيلي وأنت تقفين في محل الصلاة بأن الله مطلع عليك، ناظر إليك، يرى مكانك ويسمع كلامك ويعلم سرك ونجواك، يعني هذا هو الشعور اللي يجعل الإنسان فعلا يتقن صلاته ويحسن صلاته. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ الجميع. ريم من المغرب تقول يعني أم زوجي تحب فقط بنتها وأولادهم، وزوجي قاسي عليه جدا وتفضل أزواج بنتها علينا وعلى أولادي، وما تحبهم، أولاد بناتها بتحبهم يعني دائما تذكر بأن يعني تشيش الأب على زوجي، وأي شيء يحصل ما يصدقوننا مثلا، تقول في كرب عظيم نحن، تسأل تقول يعني ما العمل، كيف أتصرف في مثل هذه الحالة. أختي ريم من المغرب بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع الابتلاء، يبتلى الإنسان، لكن شوفي زوجك يجب أن يكون حكيم، ولا بد أن يعرف ما هو السبب اللي دفع والدته أن تتعامل معه ومعك بمثل هذه الصورة؟ ما تحب أولاده في شيء؟ فممكن يكتشف هذا إما بالسؤال، إما بمثلا إرسال أحد ممن يحبه من أخوانه وأخواته يستفسر عن هذا الشيء، يحاول أن يستكشف ما هو السبب. فقد يكون عنده سبب الوالدة غير قادرة على الإفصاح عنه، وقد لا يكون سبب، وهذا ابتلاء، نسأل الله العافية والسلام. فإذا وجدت أسباب قولي لزوجك يعني يحاول أن يبتعد عنها. كذلك أنت بارك الله فيك احرصي على أن تتحببي وتتوددي وتهدين لوالدة زوجك هدايا وتثنين عليها في حضرتها وفي مغيبها، لأن الكلام أحيانا يوصل، فإذا وصلها كلام بأنك تثنين عليها وتدعين لها ممكن يعني يلين قلبها القاسي تجاهك أنت وزوجك، وما عليكم إلا الصبر أخت الفاضل، وهذا نوع من أنواع الابتلاء عافاكم الله. أم أحمد من أمريكا تقول يعني في زوج وزوجته قبل 30 سنة دخل عليها في رمضان وأفطروا 5 أيام، هم ما يعرفون أن هذا حرام، ولكن عندهم معلومة أنه يفطر يوم يصوم يوم بس، ولأن الزوجة تعبانة ومع سكر وضغط صعب عليها الصيام، والزوج عنده أشغال يروح الشغل صباح ويرجع مساء، تقول يعني ما الحكم؟ أختي أم أحمد من أمريكا بارك الله فيك، لا شك بأن أعظم مفطرات الصيام الجماع، وفيه الكفارة المغلظة ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فقضية أن الإنسان يجهل أن الجماع في نهار رمضان ما يجهل الحكم هذا غير صحيح، والدليل أنت قلتي نعلم بأنه كذا لكن ما نعرف الكفارة، وهذا صحيح، يعني قد يجهل الإنسان الكفارة لكن ما يجهل الحكم، لأن هذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يتناقلها جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعرفون بأن الأكل والشرب والجماع مفطرات، ولذلك عليك أنت وزوجك الكفارة. تقول والله عاجز الآن، زوجي غير قادر، أطعم 60 مسكينا عن كل جماع حصل في نهار رمضان إذا كان في أيام متفرقة، أما إذا كان في يوم واحد عليك كفارة واحدة، إذا كان في أيام 5 أيام ذكرت متفرقة عليك أنت عليك 5 كفارات وزوجك عليه 5 كفارات، إطعام 60 مسكينا. بارك الله فيك. أم منصور من أمريكا تقول كانت عندي قبل 2 سنين خادمة تأخذ أجرها كل 2 أسبوع، وكان زوجي يعطيني أجرها فتوقفت عن القدوم، وظللت أخذ المال لمدة لنفسي أنا دون علم زوجي أنها توقفت، ثم تبت إلى الله، فهل علي إخباره لأبرئ ذمتي علما أنه لا يوجد لدي مال لأعيد إليه النقود ولا أعرف عددها؟ أختي أم منصور من أمريكا بارك الله فيك، لا شك بأن ما فعلتيه وأقدمت عليه أمر لا يجوز، لأن فيه كذب وغش وخديعة وأخذ المال بغير وجه حق، خاصة إذا كان زوجك ينفق عليك ومو مقصر معك، هذا لا يجوز. الآن ذمتك مشغولة بهذا الحق لزوجك، يعني مثلا تقولين ما عندي مال من المصروف، إذا أعطاك شيء تضعينه في البيت، لأنك الآن السؤال لك إذا أخبرتيه تعتقديني سامحك وما يتغير عليك؟ إذا قلتي نعم قولي له الكلام هذا، قولي والله أنا صرت أشتغل بدالها وكذا وكذا. إذا تقولي لا، ممكن إذا أخبرت تغير علي وفقد الثقة فيني وربما الشيطان دخل أيضا، لا تخبريه، توبي إلى الله عز وجل، ومتى ما أن وجدت قدرة على السداد سددي. بارك الله فيك. أم محمد من إيران بارك الله فيها تقول أنا امرأة متزوجة عندي 3 أولاد الآن حامل، وفي جميع أولادي أعمل عملية جراحية قيصرية، قالت لي الطبيبة ممكن خطر عليك الحمل مرة أخرى، هل يجوز ربط الأنبوب للرحم؟ أختي محمد بارك الله فيك، والله إذا قالت لك الطبيبة أو اللجنة الطبية قالوا لك بأن والله خطر عليك وممكن يعني يهدد حياتك، نعم يجوز يجوز. أما إذا قالوا لك لا ممكن كل 3 سنوات تحملين ما عليك مشكلة، أو كل 4 سنوات، لا 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 تعملين ربط للرحم، لا تعملين هذا بارك الله فيك. أما قالوا لك لا أنت عندك مشكلة لأن كل ولادة في عملية وخطر عليك، ما في بأس لو صنعتي. أم ليان من اليمن تقول: هل على المرأة المطلقة عدة لتخرج من البيت مثلا إلا بعد 3 أشهر؟ أم ليان من اليمن، بالنسبة للمرأة المطلقة عليها عدة، لكن تختلف عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. لاحظتي؟ المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام، وتمتنع عن 5 أشياء: الطيب، الكحول، لبس الذهب، لبس الثياب الجميلة، الخروج. ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. المطلقة إذا كانت من ذوات الأقراء يعني تحيض، عدتها 3 حيض، إذا اغتسلت من الحيض الثالثة خرجت من العدة. أما إذا كانت ما تحيض عدتها 3 أشهر، كل شهر في مقابل حيضة. المرأة المطلقة يجوز لها تخرج، لكن لا يجوز أحد يصرح لها بالخطبة، يقول له والله أريد أن أخطبك، هذا حرام، ما يجوز. أما التعريض إذا كانت بائنة وليست امرأة رجعية، طلقة رجعية، للمطلقة طلاق رجعي، هذه زوجة حتى ليس لزوجها إليها سبيل، يتقدم لها مثل بقية الخطاب. فالمرأة المطلقة يجوز لها تخرج إلى العمل، إلى السوق، إلى كذا، لكن لا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها. يعرض إذا كانت بائن، يعرض يقول يعني إذا يعني انتهيت من العدة أخبرينا مثلا، وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. رباح من فرنسا يقول: أردت أن أعرف ما إذا كان إعطاء يعني زكاة المال لعمي في الجزائر أمر صحيح أم لا، ليفتح مشروع تجاري وهو يواجه صعوبة. رباح من الجزائر، بارك الله فيك، إذا كان عمك فقير أو مسكين أو غارم وتريد أن تعطيه من زكاة مالك وتعطيه مبلغ كبير حتى يفتح مشروع، جائز، ما في شيء. يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك إذا كان فقير أو مسكين مثلا وهو يريد أن يفتح مشروع حتى يكتسب من وراءه، ما في بأس، بارك الله فيك. أما إذا كان غني أو عنده قدرة مالية وتريد أن تدعم، أنت تدعمه من الزكاة وتعطيه وتساعده من الزكاة وهو لا يستحق الزكاة، لا، هذا ما يجوز، بارك الله فيك. فإذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارما يجوز، حتى لو أعطيته مبلغ كبير حتى يفتح مشروع تجاري له. أم محمد من كندا تقول: توفي والدي والآن والدتي في العدة، هل عليها إثم لو أخذها أحد إخواني أو أخواتي لبيته في النهار لكي ترفع عن نفسها، مع العلم أنها تبلغ من العمر 84 سنة وهي صابرة على فراق زوجها لكنها حزينة جدا، وأنا خايفة عليها من المرض النفسي، وهي تعيش مع أخي الأصغر لكن لديها بنات وأولاد يريدون أن يساعدونها في المحنة. أم محمد بارك الله فيك، طبعا الأصل أولا أحسن الله عزاكم وعظم الله أجركم وغفر الله للوالد واسكنوا فسيح جنات. الأمر الثاني، الأصل أن المرأة المحادة تمكث في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، وما دام أن عايشة في بيت ولدها الأصغر، إخوانك وأنت تزورونها، أنتم روحوا لها في البيت، أنتم زروها، خذوا أولادكم وزروها مثلا، وإذا احتاجت أحيانا تخرج في النهار ما في بأس، إذا احتاجت أن تخرج يعني عندها مشكلة خاصة في هذا العمر وخايفين عليها أنتم وتعيش أزمة ولا ترى بأن ولدها مثلا الصغير يسليها أو يحقق الأشياء اللي ممكن تكنس عنها الحزن وكذا، ممكن تطلعونها في النهار وترجعونها إلى بيت ابنها الأصغر. أم محمد من الإمارات تقول: يعني في المناسبات والعزائم تقوم بعض النساء بلبس الحذاء الكعب والمشي به داخل المجلس أو الصالة في المنزل، موضة وماركة، ويتكرر كثيرا الآن حيث أنه هو نفسه يرتدون أثناء الخروج مما به من أوساخ، ولاحظ أنهم علموا عيالهم هذا السلوك، ما الحكم؟ أختي محمد بارك الله فيك، يعني هذا أمر، إذا كان والله هذا الكعب يؤذي، يسبب ضرر على الظهر، على العمود الفقري، على الجسم، هذا مما يدخل تحت القاعدة العامة، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وكذلك المرأة مأمورة بأنها يعني إذا مشت لا تحدث صوت، لا في خلخال ولا في كعب ولا في أي شيء، ولذلك ربنا جل وعلا نعى على النساء اللائي يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والكعب العالي الآن أحيانا قد يحمل هذا المعنى وأشد حينما تمشي به المرأة. ولذلك على الناس أن يعني يعتزوا بدينهم يعتزوا بعاداتهم بتقاليدهم. ليس كل شيء عند الآخرين يصلح لنا، قد يصلح للآخرين لكن لنا قد لا يصلح. ولذلك المرأة مأمورة بالستر بالاحتشام، مأمورة بأن يعني تلتزم الأحكام الشرعية، العادات والأعراف الجميلة. أغلب عاداتنا وأعرافنا ولله الحمد تتناغم مع الشريعة وتتفق مع الشريعة، الحياة والستر والحشمة اللي يقولونها الناس هذه من الدين ولله الحمد. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أمت الله من فرنسا تقول: زوجي يصلي ويصوم لكنه يلعب قمار الخيل، ما حكم الإسلام في ذلك؟ أختي أمت الله بالنسبة لصلاته وصيامه إن شاء الله مقبولة، فقد أدى أركان الإسلام، وبالنسبة للعب القمار محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك الله جل وعلا حرمه وقرنه بالخمر، قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولذلك الكسب اللي يحصل عليه زوجك من القمار محرم وسحت ونار يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. لكن صلاته وصيامه الحمد لله إن شاء الله صحيحة، لكن كسبه محرم، نسأل الله أن يهديه. أم مرتضى من العراق تقول: في أي عمر يجب على البنت أن تحتجب؟ أختي أم مرتضى بارك الله فيك، إذا بلغت البنت فيجب عليها أن تحتجب، لأن القلم يجري عليها. وهذا لا يعني بأنه قبل البلوغ ما تعلمها والدتها، لا، تعلمها قبل البلوغ وليس في سن الصغر. نشوف بعض الناس يبالغون بنت عمرها 4 سنوات 5 سنوات يحجبونها، لا، البنت هذه في هذا السن تحتاج أنها يعني تأخذ حقها الطفولي. فما في داعي إني أنا والله يعني أحجبها، لا، غلط هذا. إلى 6 إلى 7 سنوات إلى 8 هذه ما تحجب، بعد ذلك سن 9 سن 10 تعلم، تحجب مرة تترك مرة، تلقنها والدتها أن الحجاب فريضة وشريعة ودين، أن الله يحب الحجاب وأمر به، النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، حتى تتهيئ البنت. لأن بعض الآباء والأمهات يتفاجئون البنت لما تبلغ تقول: لا أنا ما أبغى أتحجب. لماذا؟ لأنه ما عودوها وما علموها وما وجهوها. فيأخذ الفاضلة الفريضة من البلوغ، قبل ذلك بسنوات قليلة، سن 10 سن 9 تعود ولا تلزم. بارك الله فيك. محمد من الجزائر يقول: عندنا إمام مسجد كثير الغياب ويترك خلفه أحد المصلين الإمامة، لكنه في تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر بمد الباء، وأيضا تكبيرات الانتقال، ما حكم الصلاة خلفه؟ وهل تبطل صلاة المأموم إذا كان عالما بهذا اللحن؟ محمد بارك الله فيك من الجزائر، طبعا لا يجوز للإمام الذي وكل بالإمامة وكلف بها أن يتخلف إلا لعذر، فهذا الإمام آثم إذا تخلف لغير عذر، أما بعذر كمرض أو سفر معذور. أما هكذا يقول لواحد: متى ما أن غبت صلي عني، هذا غلط، يحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى، وأيضا يحاسبه المسؤول عن المساجد. هذا الشخص الذي أنابه هذا لديه لحن جلي، ما تجوز الصلاة خلفه، فإذا قال الله أكبر أكبر معناه الطبل، يتغير المعنى فلذلك لا يصلى خلفه، ويجب رفع الأمر إلى الجهة المختصة عن المساجد، يقال له: هذا الرجل يغيب، شوفوا لنا إمام بديء غيره، إمام غيره. وهذا الشخص يقال: اتق الله، لا تصلي بالناس، أنت لديك لحن جلي، أنت ستتحمل ذنبك وذنب من وراءك، فنبهه على هذا. بارك الله فيك. إخواني انتهى الوقت، لكن الأسئلة ما انتهت. أعيد وأكرر بذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، ما نقبل أسئلة الصوتية، ما نقبل أسئلة المقاطع المرئية، هذه كلها ما نقبلها، فتقيدوا بهذه الشروط حتى نجيب على أسئلة كل من أرسل إلينا. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.